بالكفر تارك التوحيد. ثم قال: وعبادة الله وحده لا شريك له هي أصل الدين، وهو التوحيد الذي بعث الله به الرسل ونزلت به الكتب. قال تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. قال تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وكان صلى الله عليه وسلم يحقق التوحيد ويعلمه أمته. فقال له رجل: ما شاء الله وشئت؟ قال: أجعلتني لله ندا؟ بل ما شاء الله وحده. ونهى عن الحلف بغير الله وقال: من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. تقدم الكلام إلى ما أورده المصنف عليه رحمة الله تعالى هنا من أن التوحيد هو الذي اتفقت عليه سائر دعوات الأنبياء عليهم الصلاة والسلام من لدن نوح عليه السلام إلى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وقد اتفقوا على توحيد الله جل وعلا بعمومه، وما اختلفوا في شيء منه بالجملة. وهذا يدل على أن الأصل وأصل الأصول والسبب الذي خلق الله عز وجل لأجل الخلق وعبادة الله جل وعلا وتوحيده. ولذلك يقول الله سبحانه وتعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ولذلك سد الشارع جميع الذرائع التي توصل إلى الإشراك بالله سبحانه وتعالى، وإن لم تكن بذاتها شركا بالله سبحانه وتعالى، كالحلف بغير الله، وكقول ما شاء الله وشئت، ولولا الله وفلان. فكل هذه من الوسائل التي توصل الإنسان إلى الغلو بالمحلوف به وكذلك بالمستعان به. فسد الشارع تلك الذرائع التي توصل الإنسان إلى الإشراك مع الله عز وجل غيره، فجعل ذلك من باب الشرك الأصغر. والشرك الأصغر هو ما كان فيه نوع تشريك إلا أنه لا يخرج الإنسان من الملة، وهو من أكبر الكبائر، بل هو بين مرحلتين بين الكفر بالله سبحانه وتعالى وبين كبائر الذنوب، وهذا بالجملة لا على الاضطراد في كل حال. ولذلك أشار المصنف عليه رحمة الله تعالى إلى نوعين من أنواع الشرك الأصغر مما حرمه الشارع الحكيم، سدا لذريعة الشرك الأكبر والوصول إليه، كقول ما شاء الله وشئت، وكالحلف بغير الله سبحانه وتعالى. وهذا من الشرك الأصغر عند سائر العلماء وهو محرم، وقد حكي الإجماع على النهي عنه، إلا أن النهي عن الحلف بغير الله سبحانه وتعالى وحكاية الإجماع فيه نظر، وذلك أن الإجماع فيما يبدو أنه لم ينعقد على جعل الحلف بغير الله سبحانه وتعالى من الإشراك. ولذلك قد ثبت عن الإمام أحمد عليه رحمة الله تعالى أنه قال بجواز الحلف على النبي بالحلف بالنبي عليه الصلاة والسلام، بل أنه رأى أن اليمين التي يحلف بها بالنبي عليه الصلاة والسلام تنعقد يجب فيها الكفارة، خلافا لما ذهب إليه جمهور العلماء كالإمام مالك وأبي حنيفة والشافعي، وكذلك في رواية عن الإمام أحمد عليه رحمة الله، وهذا الذي عليه جماهير أهل العلم. أما فيما عدا رسول الله صلى الله عليه وسلم فالذي عليه سائر العلماء المنع، لكن هل يكون من الشرك أم يكون من المنهي عنه أم لا؟ ذهب جماهير العلماء إلى أنه من الإشراك بالله سبحانه وتعالى، وهذا الذي عليه جماهير السلف. وذهب بعض الأئمة إلى أنه من جملة المحرمات وجملة المنهيات عنه. ولذلك ذهب جملة من الفقهاء، بل جماهير الفقهاء من المالكية والشافعية، إلى أن النهي الوارد في الشرع عن الحلف بغير الله سبحانه وتعالى نهي تنزيه لا نهي تحريم، وهذا قد ذهب إليه جماهير الفقهاء من المالكية والشافعية، وكذلك ذهب إليه جماعة من الفقهاء من الحنفية، وذهب جمهور الحنابلة بل عامتهم إلى أنه من باب الإشراك بالله سبحانه وتعالى الشرك الأصغر. ومن حلف بغير الله سبحانه وتعالى فقد أثم. ويستثنى من هذا ما يخرج على لسان الإنسان من غير تأمل كقوله وفلان ونحو ذلك، كما جاء على لسان بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل جاء على لسان النبي عليه الصلاة والسلام كما جاء في حديث طلحة بن عبيد الله في قول النبي عليه الصلاة والسلام: أفلح وعبيه صدق، وإن تكلم عليها بعض الحفاظ إلا أنها ثبتت من وجوه أخرى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما جاء في الصحيح لما سئل النبي عليه الصلاة والسلام قال: من أحق الناس بصحبتي يا رسول الله؟ قال: أما وأبيك لتنبأنا. وجاء أيضا هذا على لسان أبي بكر الصديق وعمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب عليهم رضوان الله تعالى، بل حكى الخلاف في ذلك الإمام القرطبي عليه رحمة الله تعالى في تفسيره عند قول الله جل وعلا: واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام. قال: فعطف كما في قراءة حمزة وكذلك مجاهد بن جبر وهي قراءة صحيحة الأرحام على الله سبحانه وتعالى. قالوا: وفي هذا دليل على جواز الحلف بغير الله سبحانه وتعالى، فقوله جل وعلا: واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، في دليل على السؤال بغير الله سبحانه وتعالى كالأرحام، وهذا على تجويز العطف على الضمير، وقد اختلف النحويون في هذا، فذهب جمهور البصريين إلى المنع خلافا للكوفيين الذين قالوا بالجواز، وقد نصر هذا أئمة من أئمة اللغة كأبي حيان، وكذلك قد مال إليه الشيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله تعالى كما في كتابه التوسل الوسيلة، فقد تكلم على هذه المسألة بما لا مزيد عليه، وهذا يحمل على الخلاف. لكن لما ثبتت هذه القراءة بجواز ذلك وهو كذلك سائغ في لغة العرب، ولذلك قد ذهب إليه جمهور الكوفيين وهو قراءة صحيحة عن حمزة وكذلك مجاهد بن جبر كما أسنده عنه بن جرير الطبري عليه رحمة الله تعالى في تفسيره، وكذلك ابن أبي حاتم عليه رحمة الله تعالى في التفسير أيضا، وهي قراءة صحيحة. ويقال أن الحلف بغير الله سبحانه وتعالى الأصل فيه أنه محرم إلا ما جرى على لسان الإنسان من غير تعمد وقصد وتعظيم، فإنه حينئذ يحمل على خلاف الأولى، إلا أنه لا يحمل على الإشراك بالله سبحانه وتعالى لوروده على لسان بعض أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام كأبي بكر، بل جاء على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمن مال إلى تضعيف ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في قصة الأعرابي لما جاء إليه قال: أفلح وأبيه صدق، من مال إلى تضعيفها فإنه لا يمكن أن يقول بضعف ما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. من وجه آخر قال: من أحق الناس بحسن صحبتي يا رسول الله؟ قال: أمك. ثم قال قبل ذلك: أما وأبيك لتنبأن. ثم قال: أمك. قال: ثم أبيك. وثبت كذلك عن أبي بكر الصديق عليه رضي الله تعالى وعن عبد الله بن عمر وكذلك عن علي بن أبي طالب عليهم رضوان الله تعالى. وفي الآية دلالة الإشارة بالجواز مما يجري على لسان الإنسان مما تعمد، أما إذا كان متعمدا فإنه ينهى عنه ويدخل في باب المحرمات، إلا أنه لا يدخل في باب الإشراك بالله عز وجل فيما يظهر. وأما ما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حلف بغير الله فقد كفر وأشرك، ففي إسناده غرابة. نعم.
أحسن. وقال في مرض موته: لعن الله اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، يحذر ما فنوا. وقال: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. وقال: لا تتخذوا قبري عيدا ولا بيوتكم قبورا، وصلوا علي حيثما كنتم فإن صلاتكم تبلغني. ولهذا اتفق أئمة الإسلام على أنه لا يشرع بناء المساجد على القبور ولا الصلاة عندها، وذلك لأن أكبر أسباب عبادة الأوثان هو تعظيم القبور. ولهذا اتفق العلماء على أنه من سلم على النبي صلى الله عليه وسلم عند قبره أنه لا يتمسح بحجرته ولا يقبلها، لأنه إنما يكون ذلك لأركان البيت، فلا يشبه بيت المخلوق ببيت الخالق. كل هذا لتحقيق التوحيد الذي هو أصل الدين. ولهذا اتفق العلماء على أنه من سلم على النبي صلى الله عليه وسلم عند قبره أنه لا يتمسح بحجرته ولا يقبلها، لأنه إنما يكون ذلك لأركان البيت، فلا يشبه بيت المخلوق ببيت الخالق. كل هذا لتحقيق التوحيد الذي هو أصل الدين ورأسه، الذي لا الذي لا يقبل الله عملا إلا به ويغفر لصاحبه ولا يغفر لمن تركه. قال تعالى إن الله
الذي عليه عامة السلف أنه لا يتمسح بشيء من قبر النبي عليه الصلاة والسلام ولا من منبره، وإن كان ثبت ذلك عن عبد الله بن عمر عليه رضوان الله تعالى كما أسنده عنه الإمام أحمد عليه رحمة الله تعالى بإسناد صحيح أنه كان يضع يده ويمسح بها عند منبر النبي عليه الصلاة والسلام ويرقب من حوله ونظر إليه أم لا، فهذا محمول على أنه أراد بذلك استئناسا لا طلب بركة، وهذا الذي عليه عامة العلماء عليهم رحمة الله تعالى بالمنع. وقد تعلق بعض المتصوف بمثل هذه الوقائع وقالوا بجواز التبرك لقبر النبي عليه الصلاة والسلام، وكذلك فيما ثبت عن الإمام أحمد عليه رحمة الله تعالى بجواز التبرك بقبر النبي عليه الصلاة والسلام، فيقال أن ما جاء الإمام أحمد عليه رحمة الله تعالى فيما نقله عنه ابن عبد الله كما في المسائل من جواز التبرك بقبر النبي عليه الصلاة والسلام يقال هذا أن هذا من طلب المحال، وأراد الإمام أحمد عليه رحمة الله تعالى أن يبين أن قبر النبي عليه الصلاة والسلام طاهر، وذلك قد اختلف العلماء عليهم رحمة الله تعالى أيهما أعظم، تربة قبر النبي عليه الصلاة والسلام أم تربة مكة، والخلاف في هذا معروف قد حكاه غير واحد من الأئمة عليهم رحمة الله تعالى. فيقال لما تقرر أنه من المحال أن يصل الإنسان إلى قبر النبي عليه الصلاة والسلام بذاته أو جسده، ولذلك قال الإمام أحمد عليه رحمة الله تعالى بجواز ذلك، وفيه بيان بركة جسد النبي عليه الصلاة والسلام وكذلك تربته، ومن المحال أن يصل إليه، فعلق الأمر بالجواز، وحصول المسألة التي تترتب على ذلك من أمر محظور لا يمكن أن يصل إليه، لأن قبر النبي عليه الصلاة والسلام قد وضعت عليه أسوار أربعة منذ القرون الأولى، فحيل بينه وبين من أراد أن يتعبد به بخلاف ما جاء به الشارع الحكيم. نعم.
قال تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ولهذا كانت كلمة التوحيد أفضل الكلام.
أعيد الكلام على
كل هذا لتحقيق قبل. ولهذا اتفق العلماء على أنه من سل
قبل.
ولهذا اتفق أئمة الإسلام على أنه لا يشرع بناء المساجد على القبور ولا الصلاة عندها، وذلك لأن أكبر أسباب عبادة الأوثان هو تعظيم القبور. ولهذا اتفق العلماء على أنه من سلم على النبي صلى الله عليه وسلم عند قبره أنه لا يتمسح بحجرته ولا يقبلها، لأنه إنما يكون ذلك لأركان البيت، فلا يشبه بيت المخلوق ببيت الخالق. كل هذا لتحقيق
تقبيل عبادة، لذلك قال لا يتمسح بها ولا يقبلها، التمسح طلبا للبركة عبادة، فلا بد للعبادة من دليل، وكذلك القبلة هي من باب العبادات، إذا فعلها الإنسان أراد بذلك تدينا فلا بد من دليل على هذا، ولا دليل في هذا، ولذلك ينهى عن الإنسان، ولذلك شرع الشارع الحكيم القبلة للحجر الأسود تعبدا، ولم يشرع القبلة لسائر أجزاء البيت، ما يدل على أن القبلة من باب العبادات. ولذلك قد احترز جماعة من السلف عليهم رحمة الله تعالى في مسألة تقبيل اليد وكذلك مسألة تقبيل الرأس، فقد أسند الإمام أحمد عليه رحمة الله تعالى في كتاب الورع عن عبد الرحمن السامي عن سليمان بن حرب قال تقبيل اليد هي السجدة الصغرى، وكأنه يرى تشديد التحريم في هذا، وإن كان عامة العلماء وجماهيرهم على خلافه من جواز ذلك. ولذلك قد أخرج الترمذي عليه رحمة الله تعالى في سننه أن اليهود لما جاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وسألوه مسائلهم قبلوا يديه ورجليه، وقبل النبي عليه الصلاة والسلام كذلك في يده أبو لبابة وكعب بن مالك لما قبل توبتهما عند النبي عليه الصلاة والسلام، ونزل توبتهما من الله سبحانه وتعالى كما في القصة المشهورة. وكذلك قد قبل زيد بن ثابت عبد الله بن عباس لما أخذ بخطام وزمام راحلته، وكذلك قد قبل عبد الله بن عمر عليه رضوان الله تعالى يد أبيه عمر بن الخطاب عليه رضوان الله تعالى، ومن نهى عن قبلة اليد والرأس فإنه حمله على ذلك في مسألة التقرب إلى الدنيا، فهذا مما نهي عنه. لذلك كره الإمام مالك عليه رحمة الله تعالى قبلة اليد مطلقا، سواء من باب التدين أو من باب الدنيا، وكره ذلك كراهة شديدة، فقد ذهب إلى جوازه ونص عنه الإمام أحمد عليه رحمة الله تعالى، بل قد ذهب بعض العلماء إلى أنه قد اتفق العلماء على أنه ينهى عن القبلة لأجل الدنيا كما حكاه ابن مفلح عليه رحمة الله تعالى في الآداب الشرعية. أما تقبيل الرجل فإنه يقال أنه من باب الإسفاف، ولذلك قد ترجم الإمام البخاري عليه رحمة الله تعالى في كتاب الأدب المفرد قال باب تقبيل الرجل، وأورد فيه جملة من الأحاديث وكلها واهية ولا يصح في هذا الشيء. وما أخرجه الترمذي عليه رحمة الله تعالى من أن اليهود قبلوا رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه في إسناد غرابة، ولذلك حكم عليه الترمذي عليه رحمة الله تعالى بالغرابة. وما جاء من تقبيل كعب بن مالك وكذلك زيد بن ثابت وعبد الله بن عمر عليه رضي الله تعالى، بل قد جاء علي بن أبي طالب عليه رضي الله تعالى أنه كان يقبل يد العباس ابن عبد المطلب، وقد روي عنه أيضا من وجه آخر في نظر أنه كان يقبل يده ورجله. وقد ذكر الإمام أحمد عليه رحمة الله تعالى في كتاب الورع عن جملة من السلف جواز تقبيل اليد خاصة لأمر الدين من باب التدين لا من باب مصالح الدنيا، ونهى عن ذلك. ولذلك قال ابن مفلح عليه رحمة الله تعالى في كتاب الآداب الشرعية قال وتقبيل اليد لأجل الدنيا لم يجز عند عامتهم، أي عند عامة العلماء، لأن فيه إذابة لما في قلب الإنسان من تدين وخضوع لله سبحانه وتعالى، كذلك أن فيه خضوعا ومشابهة للخضوع لله سبحانه وتعالى، وهذا لا ينبغي أن يكون من مؤمن إلا في أمر الدين. أما إذا كان من أمر الدنيا فإنه ينهى عنه. ولذلك قد نقل ابن مفلح عليه رحمة الله تعالى فقال في كتاب الأداب الشرعية قال عبد الله بن أحمد كان الفقهاء والكبراء وبنو هاشم يأتون إلى أبي ويقبلون رأسه ويده، وقد سألت أبي عن تقبيل اليد فقال بجواز ذلك، أما لأمر الدنيا فلا. ولذلك قد نقل صاحب نفس الطيب عن ابن جبير عليه رحمة الله تعالى قال فمن الله فاسأل كل ما تريده، فما يملك الإنسان نفعا ولا ضرا، ولا تتواضع للولاة فإنهم في الكبر في حال لا تسرهم سرا، وإياك أن ترضى بتقبيل كف، فإنه قد قيل عنها أنها السيدة الصغرى، وممن قال بذلك هو سليمان بن حرب كما سنده عنه الإمام أحمد عليه رحمة الله تعالى كما في كتاب الورع من حديث عبد الرحمن السامي عن سليمان بن حرب قال تقبيل اليد هي السيدة الصغرى. نعم.
كل هذا لتحقيق التوحيد الذي هو أصل الدين ورأس.
فيقال على ذلك أن من قبل شيئا تعبدا فإن هذا من صرف العبادة، أما من قبل سواء لأمر الدنيا ونحو ذلك فإنه لا يصل إلى النهي وباب الإشراك. وما قصد المصنف كأن يقبل الإنسان ملكا من الملوك أو من العظماء ونحو ذلك فيه شيئا من الذلة والامتهان، وقد يقال بعدم جوازه على قول بعضهم، وعلى قول بعض أنه ليس من المروءة إلا إن كان الإنسان يقبل عالما لمصلحة في الدين ونحو ذلك فإنه لا حرج عليه كأن يكون معلما ونحو ذلك. أما تقبل شيئا تدينا كبعض البقاع وبعض الأماكن والأحجار والأشجار أو بعض أجزاء البيت الحرام كمن يقبل الأميال ويقبل الجدران ويقبل الحديد ونحو ذلك، هذا من صرف العبادة خاصة إذا فعل ذلك تدينا، ولا يمكن أن يفعله الإنسان لأجل دنيا فيفعله تدينا، فيقال حينئذ بالتحريم وعدم الجواز، وأن القبلة إذا صرفت بنحو ذلك تكون عبادة، وصرف العبادة لغير الله سبحانه وتعالى لا يجوز.
كل هذا لتحقيق التوحيد الذي هو أصل الدين ورأسه، الذي لا يقبل الله عملا إلا به، ويغفر لصاحبه ولا يغفر لمن تركه. قال تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ولهذا كانت كلمة
لذلك كان الإشراك بالله عز وجل من أعظم الذنوب، لأن الله عز وجل لا يغفره لصاحبه إلا أن يتوب. ومعلوما أن المكفرات التي يكفر الله عز وجل بها الذنوب عن الإنسان إما التوبة وإما الحسنات التي تكفر السيئات كما في قول الله عز وجل إن الحسنات يذهبن السيئات، وإما بالمصائب التي تصيب الإنسان من هم وحزن وكذلك وأمراض فإن الله عز وجل يكفر عن الإنسان بها خطاياه، وإما استغفار الإنسان لأخيه ولذلك يقول النبي عليه الصلاة والسلام إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، وذكر منها أولد صالح يدعو له، فإن هذا الدعاء يرفع الإنسان ويكفر عنه من خطاياه. كذلك ما يلحق الإنسان من فتنة ومصيبة وافتتان في قبره فإن الله عز وجل يكفر عن الإنسان لذلك من خطاياه، وكذلك في عرصات يوم القيامة. كل هذه المكفرات لا تكفر الشرك الأكبر إلا التوبة، إلا التوبة إلى الله سبحانه وتعالى من الإنسان بنفسه، فإن تاب كفر الله عز وجل عنه ذلك. ولذلك نهي أن يستغفر الإنسان للمشركين وأن يترحم عليهم، ولذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم استأذن ربه أن يستغفر لأمه فلم يأذن له، واستأذنه بأن يزور قبرها فأذن له بزيارتها. وكذلك الخليل إبراهيم حينما استغفر لأبيه نهاه الله جل وعلا أن يستغفر لأبيه لأنه من جملة المشركين، ولذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يستغفر لأمي أبي طالب بعد أن نهاه الله عز وجل عن ذلك، وإن كان قد آمن وصدق برسالة محمد صلى الله عليه وسلم بقلبه لكنه كفر بجوارحه وبلسانه، فما نفعه تصديقه القلب، لأن تصديق القلب ليس بعبرة. ولذلك قد ذهب غلاة الجهمية وغلاة المرجعة إلى أن التصديق في القلب يدخل الإنسان به، ويلزم من هذا أن إبليس عليه لعنة الله وفرعون الذين أقروا بربوبية الله سبحانه وتعالى وحدته واستحقاق العبادة، وإبليس قد عاين الملائكة وعاين الله عز وجل، مع ذلك هو مصدق بقلبه لكنه جحد بلسانه وجوارحه كما نصوص في كتاب الله عز وجل. وكذلك فرعون عليه لعنة الله آمن بالله سبحانه وتعالى بقلبه لكنه جحد بذلك، ولذلك كفار قريش قد حكى الله عز وجل عنهم أنهم جحدوا بها، أي بلا إله إلا الله، جحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. ولذلك أبو طالب وهو قد صدق برسول الله صلى الله عليه وسلم بقلبه، هو الذي قال في قصيدته النونية المشهورة في مدح رسول الله صلى الله عليه وسلم والتصديق بما جاء به، قال: وعرفت دينا لا محالة أنه من خير أديان البرية دينا. يقول: والله لن يصل إليك بجمعهم، يعني محمد صلى الله عليه وسلم لما أراده كفار قريش واحتجزوا رسول الله صلى الله عليه وسلم في الشعب لسنوات كما ذكر أهل السير والمغازي، قال قصيدته في النونية المشهورة، قال: والله لن يصل إليك بجمعهم حتى أوشد بالتراب دفينا، فاصدع بأمرك ما عليك غضاوة وابشر بذاك وغر منه عيونا، ودعوتني وزعمت أنك صادق ولقد صدقت وكنت ثم أمينا، وعرفت دينا لا محالة أنه من خير أديان البرية دينا، ليل الملامة أو حذار مسبة لوجدتني سمحا بذاك يقينا. إذن هو آمن بصدق محمد صلى الله عليه وسلم، لكن ما منعه من ذلك إلا الكبر، ولم ينطق بذلك بلسانه. فرسول الله صلى الله عليه وسلم عند قبره يقول: قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله، ولم يقلها، وقال هو على ملة عبد المطلب، مع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلم وهو يعلم وهؤلاء يعلمون أنه قد آمن وصدق بمحمد صلى الله عليه وسلم بقلبه، لكن الإيمان القلبي لا يجزع الإنسان ما لم تصدقه الجوارح. ولذلك يقول السلف أن الإيمان قول وعمل واعتقاد، فلا بد من وجود هذه الأركان حتى يتحقق إيمان الإنسان. ولذلك بعض الإيمانيات التي توجد في أشعار بعض العرب وبعض الجاهليين، أربعاً جاء بعد الإسلام من الزنادقة ونحو ذلك التي تتضمن توحيدا، لا تنفع الإنسان لأنه قد وجد فيه من شعب الكفر ما يهدم ذلك كله. ولذلك لما قال الشاعر وقال النبي عليه الصلاة والسلام معلقا على قوله: ولا كل شيء ما خر الله باطل، قال عليه الصلاة والسلام: إلا وكل نعيم لا محالة زائل، وقال: إلا الجنة، إلا نعيم الجنة. وقال أنه آمن بقلبه لكن جوارحه لم تؤمن. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام في العاص، قال: لو أقر أبوك بالتوحيد، مع أنه قد نذر لله سبحانه وتعالى أن ينحر إبلا، فهذا من العبادة. إذن فهو آمن بوجود رب وأن تصرف له العبادة، لكن ثمة شيء قد أفسد عليه إيمانه فكان من جملة الكفار. ولذلك الكافر لا يمكن أن يتوب الله عز وجل عليه إلا بتوبته بنفسه، أما سائر المكفرات فلا، وهذا خاص بالإشراك بالله سبحانه وتعالى. ولذلك يقول الله جل وعلا: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. هذا في الشرك الأكبر. وأما الشرك الأصغر فلله عز وجل لا يغفر للإنسان إلا أن يتوب إذا وقع الإنسان في شيء من الشرك الأصغر، كالحلف بغير الله على قول تخالف الشرك الأصغر، أو في تعليق التمائم والتولاء أو مثل أطير أو نحو ذلك، أي من وقع في ذلك أن الله عز وجل لا يكفر له إلا بالتوبة على خلاف عند العلماء. ولشيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله تعالى كلام في هذه المسألة في القولين، فقال في موضع أن التوبة لا تقبل من أن التكفير لا يكون للإنسان إلا من توبته بنفسه، وأن الله عز وجل لا يغفره كالشرك الأكبر، وذكر في موضع آخر كذلك التوبة. وقد تكلم على هذه المسألة أيضا ابن القيم عليه رحمة الله تعالى، وقد تقدم الإشارة أن ابن السعدي عليه رحمة الله تعالى في بعض رسائله قال بدخولها في سائر المكفرات في سائر الذنوب، وأنها من جملة الذنوب يكفرها الله عز وجل للإنسان بما يصيب الإنسان من مصائب وهم وحزن، وكذلك دعاء الناس للرجل بأن يتوب الله عز وجل عليه، قالوا تدخل من جملة ذلك. ولعظمة الإشراك بالله عز وجل الشرك الأكبر اختص بأنه لا يدعو الله عز وجل عن الإنسان إلا بتوبة الإنسان بنفسه، وهذا خاص بالشرك الأكبر فحسب، والشرك الأصغر على الصحيح أنه لا يكفر لعموم قول الله عز وجل إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، إلا أن العلماء قد اتفقوا أنه يدخل في باب الموازنة فلا يحبط ما يقابله من سيئات ما يقابله من حسنات. أما الشرك الأكبر فإنه لا وجود لكفة أخرى لدى العبد، فإنه يحبط ما يقابله من حسنات كما قال الله جل وعلا ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله. أما ما دون ذلك من الذنوب حتى الشرك الأصغر هل يحبط الحسنات التي يعملها الإنسان؟ يقال المتقرر عند أهل السنة والذي تعضده النصوص أن السيئة بالإطلاق سواء كانت شركا أصغر أو من جملة السيئات التي يعملها الإنسان أنها تحبط ما يقابلها من حسنات، كما أن الحسنات تحبط السيئات، وهذا أمر قد أنكره بعض أهل السنة وقالوا أنه لا يمكن أن السيئة تحبط الحسنة، وهذا يفتقر إلى دليل، بل الدليل يعضده والأدلة من الكتاب والسنة واردة. قالوا الحسنات تحبط السيئات كما قال الله عز وجل وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات. أما السيئات تذهب الحسنات فثمة دليل، نعم ثمة دليل، فقد روى الإمام أحمد في مسنده وأبو داود في سننه من حديث إسرائيل عن أبي إسحاق عن العالية عن عائشة رضي الله تعالى أنها قالت لأم زيد بن أرقم لما تبايع بالعينة قالت أخبريه أنه قد أبطل جهاده مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أن يتوب، وذلك لأنه قد ارتكب كبيرة وتبايع بالعينة وأكله للربا. وكذلك في قول الله سبحانه وتعالى لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى، لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى. وقال الله سبحانه وتعالى أيضا يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. المخاطب بهذا ليسوا كفرة بل هم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، والمعنى بهذا من سيرة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كأبي بكر وعمر، وهذا تحذيرا أن الإنسان إذا رفع صوته عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ويدخل في هذا الرفع عند سماع حديثه وعدم الانتباه له أن ذلك مما يحبط عمل الإنسان مما لا يشعر. لكن هل السيئة تحبط حسنات الإنسان بالكلية؟ يقال لا تحبط السيئة حسنات الإنسان بالكلية إلا الإشراك بالله عز وجل هو الذي لا يقابله شيء من الحسنات كما قال الله عز وجل ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله، لا وجود لعمل آخر. فإذا كفر الله عز وجل عن الإنسان سيئاته فإنه لا يقر بها يوم القيامة عند جماهير السلف، وذهب بعض ما قال الحسن البصري أن الله عز وجل يقر الإنسان عليها بما تاب عليه بشيء من المكفرات ولكنه لا يعذب عليها، أي أنها لا تمحى من صحيفته وتبقى، فيقر بها أنك فعلت كذا وكذا في يوم كذا وكذا إقرارا، إلا أن الله عز وجل لا يحسب عليه، الصحيح أنها تمحى حتى من صحيفته. ولذلك يقول النبي عليه الصلاة والسلام الإسلام يجب ما قبله والهجرة تجب ما قبلها والحج يجب ما قبله، قال عليه الصلاة والسلام من حج ولم يرفث ولم يفسق خرج من ذنوبه كما ولدته أمه، ومن ولدته أمه لا ذنب عليه أصلا فلا يقر، ومعلوم أن الإقرار نوع من العذاب. ولذلك تقول عائشة رضي الله تعالى عن النبي عليه الصلاة والسلام كما في الصحيح قال من نوقش الحساب عذبنا.
ولهذا كانت كلمة التوحيد أفضل الكلام وأعظمه، وأعظم آية في القرآن آية الكرسي
الله، وهي أفضل الذكر، وقد جاء فيها في حديث عمرو بن شعيب عن أبي عن جده في المسند والسنن أفضل ما قلت أنا والنبيون لا إله إلا الله، والحديث صواب فيه أنه مرسل. نعم.
وأعظم آية في القرآن آية الكرسي، الله لا إله إلا هو الحي القيوم. وقال صلى الله عليه وسلم: من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة.
لأن الأعمال بالخواتيم كما في حديث سهل في البخاري قال: إنما الأعمال بالخواتيم، فإذا ختم للإنسان بخير كان من أهل الخير، وإن سبق قبل ذلك ما فيه من معاصي وذنوب بل من كفر وزندقة، فإن الإسلام يجيب ما قبله والتوبة كذلك تجيب ما قبلها، كما جاء في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص في مسلم من حديث يزيد بن أبي حبيب في القصة المشهورة في لما حضرت الوفاة عمرو بن العاص فوضع وجهه على جدار وأخذ يبكي، فقيل له: ألم تكن من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا وكذا؟ قال: أما إن كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وكنا على أحوال ثلاثة. قال: فأتيت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وخلاصته قال: أتيت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فمددت يدي فقلت: يا رسول الله بايعني، ثم قبضتها. فقال: ما لك يا عمر؟ قال: إني أريد أن أشترط. قال: تشترط ماذا؟ قال: أن يتوب الله علي. قال: أما علمت أن التوبة أن الإسلام يجب ما قبله، وأن الهجرة تجب ما قبلها، وأن الحج يجب ما قبله؟
والإله هو الذي تألهه القلوب عبادة له واستعانة به ورجاء وخشية وإجلالا.
وهذا كله من العبادات من أعمال القلوب، المحبة والخوف والرجاء كلها من أعمال القلوب، لا بد من صرفها لله سبحانه وتعالى، فمن صرف شيئا منها لغير الله كفر بالله سبحانه وتعالى. إلا ما جبل الله عز وجل عليه الناس من الحب الفطري كميل الإنسان إلى قريبه وصديقه وأبيه وأمه وأخته وأخيه وولده من محبة ومودة، فإن هذا أمر فطري، لكنه لا يطغى ويغلب على جانب حب الله سبحانه وتعالى. والعلامة في ذلك تقديم أصول الإسلام على رضا هؤلاء، فإن قدم أصول الإسلام ومعالم التوحيد على رضا هؤلاء فإنه حينئذ يكون قد قدم توحيد الله عز وجل على غيره، وإن قدم حب هؤلاء على شيء من فرائض الإسلام كالتفريط في بعض الواجبات ونحو ذلك ففرط فيها لرضا أبيه أو زوجته أو ابنه ونحو ذلك، فإن هذا قد شاب حبه شائبة، والإنسان يتقلب بين هذه الأعمال التي تتعلق بقلب الإنسان، يتعلق بين الخوف والرجاء، وكذلك محبة الله سبحانه وتعالى باقية في قلب الإنسان، فأيهما يغلب الإنسان، الخوف أم الرجاء؟ وفي أي حال؟ النصوص في هذا متوافرة، فينبغي الإنسان أن يكون متوازنا في هذا. ولذلك يقول المطرف قال: الخوف والرجاء للإنسان كالجناحين للطائر، فإن عبد الله عز وجل بالخوف فإنه لا يمسك وإنما يسقط، وهذا الذي عليه جمهور العلماء أن الإنسان يكون بين الخوف والرجاء. والتحقيق في ذلك أن الإنسان في مسألة الخوف والرجاء له ثلاثة أحوال: الحالة الأولى أن يغلب جانب الخوف، وهذا في الأمور المشتبهة كما في حديث نعمان بن بشير عليه رضوان الله تعالى في قوله عليه الصلاة والسلام: الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات. قال: فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. فجعل المرء في حال الشبهات ينبغي له أن يقدم جانب التحريم يغلب جانب الخوف، فإذا وقع تحليل وتحريم في مسألة ما ولم يترجح الإنسان فالأولى في حقه أن يغلب جانب التحريم احتياطا لدينه. والمراد بذلك ليس هذه المسألة فحسب، لكن الإنسان إذا تجرأ على مسألة المتشابهات تجرأ على الوقوع في المحرم بذاته، وإذا قلل في جانب المتشابهات ابتعد عن الحرام الصريح، وهذا أمر معروف مجرب. ولذلك شبه النبي عليه الصلاة والسلام ذلك قال: كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يواقعه، فإن الراعي حينما يرعى حول حمى الملوك فإنه كلما قرب من ذلك وجاء ببهائمه لكي ترعى حول حمى الملوك ونحو ذلك كلما قرب منها، فإنه حمى الملوك في السابق لا حدود لها وإنما تعرف بحدود ورسوم ليست بينة من حدود الجبل الفلاني أو الجبل الفلاني أو الوادي الفلاني الوادي الفلاني أو الشجرة الفلانية أو الشجرة الفلانية، فإذا جاء الراعي ليرعى فإنه يتجسر قليلا حتى يقع في الحمى، وجسارته ذلك توقعه في العقاب في عقاب الملوك، لكنه حينما يبتعد عن مواطن الشبهات فإنه يبتعد أصلا عن موطن التحريم ما يحرم، وكلما تجرأ على موطن الشبهات كلما وقع في أحد المرات في الحرام. وأما الحالة الثانية وهو أن يغلب جانب الرجاء، وهو في حالة واحدة، وهو إذا كان الإنسان في مرض مخوف، أي مرض الهلاك أو على فراش الموت، كأن يكون به شلل كامل ولا يستطيع الحراك، فإنه ليس من الحكمة ولا من العقل أن يقدم الخوف على الرجاء، لأنه لا يستطيع العمل. فإن غلب جانب الخوف ربما حمله ذلك على القنوط من رحمة الله واليأس من رحمة الله، فربما وقع في الكفر من حيث لا يشعر، لأنه يظن أنه على هلاك. فينبغي منه في مثل هذه الحالة أن يغلب جانب الرجاء فيرجو رحمة الله سبحانه وتعالى. وجاء في هذا خبر وفي إسناد النظر، لكن هذا عليه جمهور العلماء، وقد روي عن مطرف وعن الحسن وعن يزيد بن هارون وأحمد بن حنبل، وقد ساق جملة منها أبو الرجب عليه رحمة الله تعالى في أوائل كتابه جامع العلوم والحكم. والحالة الثالثة هو أن يكون بين الخوف والرجاء فلا يغلب أحدا عن الآخر، وهذا في استقام حياته إذا لم يكن ثمة شبهات ولم يكن ثمة إقعاد عن العمل، فإنه يكون بين الرجاء والخوف. أما المحبة فيجب أن تكون ملازمة للإنسان على حال واحدة، فكلما عظمت محبة الله عز وجل في قلب الإنسان كلما كان ذلك ظاهرا في جوارحه وعلى لسانه. المحبة تظهر العمل والقربة إلى الله سبحانه وتعالى والعبادة. وأما من زعم محبة لله سبحانه وتعالى من غير تقرب إلى الله عز وجل فإن هذا من الكذب. نعم،
انتهى كلامه رحمه الله. فتأمل أول الكلام وآخره، وتأمل كلامه في من دعا نبيا أو وليا، مثل أن يقول يا سيدي فلان أغثني ونحوه، أنه يستتاب فإن تاب وإلا قتل، هل يكون هذا إلا في المعين؟ والله المستعان. وتأمل كلامه في اللات والعزى ومناه، وما ذكر بعده يتبين لك الأمر إن شاء الله. قال ابن القيم رحمه الله تعالى في شرح المنازل في باب التوبة: وأما الشرك فهو نوعان، أكبر وأصغر. فالأكبر لا يغفر الله إلا بالتوبة منه، وهو أن يتخذ من دون الله ندا يحبه كما يحب الله، بل أكثرهم يحبون آلهتهم أعظم من محبة الله، ويبغضون المنتقص معبودهم من المشايخ أعظم مما يغضبون إذا انتقص أحد رب العالمين. وقد شاهدنا هذا وغيرنا منهم جهره، وترى أحدهم قد اتخذ ذكر معبوده على لسانه إن قام وإن قعد وإن عثر وإن استوحش، وهو لا ينكر ذلك، ويزعم أنه باب حاجته إلى الله وشفيعه عنده. وهكذا كان عباد الأصنام سواء، وهذا القدر هو الذي قام بقلوبهم، وتوارثه المشركون بحسب اختلاف آلهتهم، فأولئك كانت آلهتهم من الحجر، وغيرهم اتخذوها من البشر. قال تعالى حاكيا عن أسلاف هؤلاء: والذين اتخذوا من دوني أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. فهذه حال من اتخذ من دون الله وليا يزعم أنه يقربه إلى الله تعالى، وما أعز من يتخلص من هذا، بل ما أعز من لا يعادي من أنكره. والذي قام بقلوب هؤلاء المشركين وسلفهم أن آلهتهم تشفع لهم عند الله، وهذا عين الشرك، وقد أنكر الله عليهم ذلك في كتابه وأبطله، وأخبر أن الشفاعة كلها له. ثم ذكر الشيخ رحمه الله فصلا طويلا في تقرير هذا الشرك الأكبر.
وآلهتهم لا تغنيهم من الله شيئا، ولذلك قال الله عز وجل: ما أنتم وما تعبدون حسب جهنم. فكلهم يكركبون في نار جهنم، وعلى رأسهم إبليس عليه لعنة الله على منبر من نار يخطب في أهل النار. ولذلك المعبودين وإن كانوا جمادات يضعون في النار ليس لتهذيبهم ولا ذنب لهم ممن يكون من أحجار ونحو ذلك، إلا أن الله عز وجل يعلم سبحانه وتعالى أنهم لا يتأذون بذلك العذاب، لأنهم من جملة الجمادات، لكن إمعان بالتبصير لهؤلاء أن معبوديهم من أشجار وأحجار معهم في نار جهنم يشاهدونهم لكي لا يقع في قلوبهم شيء من التألق أنهم قد نجوا أو قد أخطأوا في عبادتهم أو تصرفهم أو لم يعبدوهم حق العبادة، بل أنهم يشاهدون معبوديهم في نار جهنم. وهذا لا يشمل كل المعبودين، فقد يعبد من دون الله سبحانه وتعالى بعض الصالحين من الأئمة ونحو ذلك الذين لم يرضوا بتلك العبادة، فهؤلاء ليسوا من أهل النار إن كانوا هؤلاء موحدين وماتوا على توحيدهم وعبدوا من دون الله سبحانه وتعالى من غير رضا، فهؤلاء من أهل الجنة وهم مستثنون. والأصالة المراد بذلك من عبد من دون الله عز وجل هو رب، ويدخل في هذا الوثنيون الذين يعبدون أولياءهم من دون الله سبحانه وتعالى وهم أحياء، ولا زالت الوثنية حتى في عصرنا هذا يسجد للأحياء ويعبدون من دون الله سبحانه وتعالى، وكذلك ممن يسجد للأحجار والأشجار من دون الله عز وجل، كل هؤلاء في نار جهنم العابدون والمعبودون.
ولكن تأمل قوله: وما أعز من يتخلص من هذا، بل ما أعز من لا يعادي من أنكره. يتبين لك بطلان الشبهة التي أدلى بها الملحد وزعم أن كلام الشيخ في الفصل الثاني يدل عليها، وسيأتي تقريره إن شاء الله تعالى. وذكر في آخر هذا الفصل، أعني الفصل الأول بالشرك الأكبر، الآية التي في سورة سبأ: قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله، إلى قوله: إلا لمن أذن له، وتكلم عليها ثم قال: والقرآن مملوء من أمثالها، ولكن أكثر الناس لا يشعر بدخول الواقع تحته، ويظنه في قوم قد خلوا ولم يعقبوا وارثا. وهذا هو الذي يحول بين القلب وبين فهم القرآن، كما قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: إنما تنقض عرى الإسلام عروة عروة، إذا نشأ في الإسلام من لا يعرف الجاهلية. وهذا لأنه
هذا لا أعلم مسند عن عمر بن الخطاب عليه رضوان الله تعالى، وقد بحثت عنه طويلا منذ سنوات ولا أقف على إسناده. قد نقله ابن رجب عليه رحمة الله تعالى، وكذلك قد نقله الشيخ الإسلام ابن تيمية، وعنهم قد نقل المصنف عليه رحمة الله تعالى في مواضع من رسائله، ومعناه حقيق بذلك كذلك. فإن الإنسان إذا لم يعرف الباطل فإنه لا يفهم الحق على وجهه، ولذلك الحق والشيء يعرف بأمرين: أولا ببيانه وبيان ضده. ولذلك المصنف عليه رحمة الله تعالى مما يجي في كثير من مصنفاته أنه يعتني ببيان الأشياء والمسالك ببيان ضدها، فهو مثلا في كتابه التوحيد سمى كتابه التوحيد، لكن جل أبوابه الشرك، من الشرك كذا من الشرك كذا، الشرك الأكبر ونحو ذلك. وأما ما يتعلق بالتوحيد بذات شيء قليل، فكأنه أراد أن يعرف التوحيد ببيان ضده. فمن عرف الضلال عرف الخير. ولذلك يقول حذيفة بن اليمان عليه رضوان الله تعالى: كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني، لأنه إن جاء من الشر وقع في الخير، لأن الأصل في الأشياء أنها موطن خير إلا ما دل الدليل على أنه شر، فإن الشر هو الذي مستثنى، فكل ما في الدنيا هو خير ويستثنى الشر. فحينئذ إذا تبصر الإنسان بموطن الشر والضلال ومعرفة طرق الغواية، فإن ما عداه هو طرق الهداية. ولذلك جعل الله عز وجل في الأصل مما في هذه الدنيا من متاع ولذاتها وكذلك المسالك أنها من باب الخير ومما أباحه الله سبحانه وتعالى. أما في أمور التعبد لله عز وجل فالأصل في العبادة الوقف، وهو اتباع الدليل، لكنه في داخل هذا الدليل بيان لمسالك الخير ومسالك الشر، مواطن الابتداع ومواطن الاتباع. فكلما كان الإنسان بصيرا بمواطن الابتداع كلما علم ضمنا مواطن الاتباع. ولذلك صنف جملة من الأئمة عليه رحمة الله تعالى في البدع، كتاب البدع والنهي عنها لابن وضاح وأبي شامة والطرطوشي وغيرها من المصنفات في هذا الباب. نعم.
وهذا لأنه إذا لم يعرف الشرك وما عابه القرآن وذمه وقع فيه وأقره وهو لا يعرف أنه الذي كان عليه أهل الجاهلية فتنقض بذلك عور الإسلام ويعود المعروف منكرا والمنكر معروفا والبدعة سنة والسنة بدعة ويكفر الرجل بمحض الإيمان وتجريد التوحيد ويبدع بتجريد متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم ومفارقة الأهواء والبدع.
وذلك قاعدة عند السلف أنه لا يلزم من الوقوع بالكفر إطلاق الكفر على الإنسان، ولا يلزم من الوقوع في البدعة أن يطلق على الشخص أنه مبتدع، فثمة شروط وثمة موانع فلا بد من توفرها. فإذا وقع الإنسان في الكفر لا يلزم من ذلك أن يطلق عليه أنه كافر، فلا بد من النظر إلى الأحوال بحسب الضوابط التي تقدم ذكرها فيما سبق. كذلك الوقوع في البدعة لا يلزم من الوقوع في البدعة أن يطلق على الإنسان مبتدع، فربما قد كان له تعويل في ذلك وكانت هذه من البدع التي تراها لكنه له رأي فيها ونحو ذلك، إما لرأي من السلف ونحو ذلك. فكلما كان الإنسان صاحب اتباع وله سلف في قوله من أئمة الإسلام كلما خرج من دائرة الابتداع إلى دائرة الاتباع. وغاية ما يرجوه الإنسان من الاتباع هو ما دل عليه الدليل من الكتاب والسنة، وكذلك عمل الصحابة. فما عمل فيه الصحابة وإن كان مما لا يثبت فيه شيء من الكتاب والسنة فلا ينبغي بل لا يجوز للإنسان أن يطلق عليه على من فعله أنه بدعة، لأنه لا حرج عليه أن يطلق على ذلك الفعل أنه بدعة، كمسألة التعريف يوم عرفة في الحج ثبت ذلك عن عبد الله بن عباس كما روى ابن أبي شيبة وعبد الرزاق من حديث قتادة عن الحسن قال أول من فعل ذلك بالبصرة عبد الله بن عباس، يعني التعريف بعرفة وهو جمع الناس يوم عرفة في غير عرفة وذكر الله عز وجل ووعظهم ونحو ذلك. وكذلك الدعاء هل هذا بدعة أم لا، يقال أن هذا الفعل بدعة لكن لا يبدع صاحبه لأن له سلف وسلفه هو من خير السلف وهو أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد ثبت عن جملة من أئمة الإسلام أنهم قالوا على مسألة التعريف بعرفة أنهم بدعة، وقد روي هذا عن نحو من عشرة من أئمة الإسلام أئمة للسنة أنهم قالوا عن التعريف بعرفة أنه بدعة، لكن لا يقال لمن عرف بعرفة أنه مبتدع، وذلك لأن له شبهة قوية وأنهم له سلف من خير السلف ومصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن لأنه لم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقال بذلك. كذلك ثبت عن عمرو بن حريث عليه رضوان الله تعالى كما عند ابن أبي شيبة أيضا. ولذلك ينبغي للمرء أن يعتني بعمل الصحابة عليهم رضوان الله تعالى بعد عنايته بالكتاب والسنة، فإنهم أقرب الناس إلى فهم الدليل وأنهم قد عايروا التنزيل، وكذلك هم أدرى الناس بقرينة الحال وواقع الحال الذي قد نزل فيه الدليل، فإنهم أدرى الناس بتنزيله وموضع الحكم فيه وموطنه أدرى من غيرهم. ولذلك قد شدد في هذا كثير من السلف حتى منهم من قال أن الحديث الذي يروى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يعمل به أحد من السلف لا أبالي برده. ولذلك قد ذكر ابن أبي زيد القيرواني عن إبراهيم النخعي عليه رحمة الله تعالى قال ما أبالي أتاني حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يعمل به أحد من الصحابة أن أرمي به عرض الحائط. ليس هذا استهانة بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وإنما هو من باب تعظيمه لأنه ربما كان من جملة المنسوخ أو جملة ما أدخل وكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالصحابة عليهم رضوان الله تعالى لا يمكن أن يأتي حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يعمل به أحد منهم، فلا بد أن يثبت العمل عن واحد أو الاثنين على الأقل. وإذا جاء أحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يعمل بها أحد فليتقيها الإنسان. وثمة جملة من الأحاديث الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يعمل بها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي نحو 12 حديثا قد ساقها أبو الرجب عليه رحمة الله تعالى في أوائل كتابه شرح إلى الترمذي، وكذلك قد صنف فيها أحد المعاصرين كتابا سماه الانتهاء من الأحاديث التي لم يفتي فيها الفقهاء.
وهذا لأنه إذا لم يعرف الشرك وما عابه القرآن وذمه وقع فيه وأقره وهو لا يعرف أنه الذي كان عليه أهل الجاهلية، فتنقض بذلك أمر الإسلام ويعود المعروف منكرا والمنكر معروفا والبدعة سنة والسنة بدعة، ويكفر الرجل بمحض الإيمان وتجريد التوحيد، ويبدع بتجريد متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم ومفارقة الأهواء والبدع. ومن له بصيرة وقلب حي يرى ذلك عيانا فالله المستعان. فصل. وأما الشرك الأصغر فكيسير الرياء والحلف بغير الله وقول هذا من الله ومنك وأنا بالله وبك وما لي إلا الله وأنت وأنا متوكل على الله وعليك ولولا أنت لم يكن كذا وكذا، وقد يكون هذا شركا أكبر بحسب حال قائله ومقصده. ثم قال الشيخ:
الشرك على ضربين، وتقدم تقسيم أنه شرك أكبر وشرك أصغر، وبعضهم يجعل قسما ثالثا وهو الشرك الخفي وهو داخل في الشرك في الشرك الأصغر، لكنه أخرج لوروده بدليل خاص في الشرع. والشرك الأصغر لا يخرج الإنسان من الملة، لكنه ربما إذا فعله الإنسان مع تعظيم وقرنه بتعظيم في القلب كتعظيم الله عز وجل ربما خرج من الإسلام. لكن يقال أن مثل هذا لا حاجة لذكره عند سياق الشرك الأصغر، لأن الكلام على اللفظ، الكلام على اللفظ هنا، لأننا لو قلنا أن الإنسان لو حلف بغير الله أو قال ما شاء الله فلان ولولا الله فلان وأراد بذلك تعظيما ومساواة لفعله بفعل الله عز وجل وحقه في قلبه، لقلنا أنه بمجرد وقوع هذا الشيء بقلب الإنسان لو لم يتلفظ به كفر بالله سبحانه وتعالى وخروج من الملة. إذن لا حاجة لورود هذا الاستثناء وهذا التقييد عند تعريف الشرك الأصغر، فيقال أن الشرك الأصغر في الألفاظ هو أن يقول لولا الله فلان وما شاء الله شاء فلان، ثم يأتي قبل ذلك تقرير الأعمال القلبية عن الإنسان يعظم الله عز وجل تعظيما لا يوازيه تعظيم، وكذلك يحبه ويخافه ويرجوه لا يوازي الله عز وجل في ذلك أحد من خلقه، فإن وازى أحد من خلقه كفر الإنسان بالله سبحانه وتعالى. هذا أصل من أصول الدين وأصول الإيمان، وهو ينبغي أن يقرر أصلا عند تعريف التوحيد أصالة، لا أن يقرر ويذكر من باب التقييدات في مسألة الشرك الأصغر. وربما ما أراد المصنف عليه رحمة الله تعالى من ذكره لهذا التقييد في هذا الباب أراده تبيين لخبر الشرك الأصغر، وأنه ربما يوصل الإنسان مع تكراره وروده عليه وقوعه فيه أنه ربما أوصل الإنسان إلى الخروج من الملة، وذلك بما يقر في قلب الإنسان من تعظيم لغير الله سبحانه وتعالى.
ثم قال الشيخ رحمه الله تعالى بعد ذكر الشرك الأكبر والأصغر: ومن أنواع هذا الشرك السجود للشيخ، ومن أنواعه
الشرك الأصغر يقع منه الرياء، ولذلك قسمه العلماء عليهم رحمة الله تعالى على ثلاثة أقسام: شرك في الأقوال، وشرك في الأفعال، وشرك في النيات. الشرك في النيات هو كيسير الرياء، إذا وقع من الإنسان تعبد وخلط نيته نية للدنيا كأن يرائي أو يسمع ونحو ذلك، فإنه حينئذ قد وقع في نوع من أنواع الشرك الأصغر وهو الشرك في النيات وهو في الاعتقاد. أما الشرك الأصغر في الألفاظ كقول ما شاء الله وشئت ولولا الله فلان والحلف بغير الله عز وجل على قول، وكذلك النوع الثالث وهو الشرك الأصغر في الأفعال كتعليق التمائم وتولى ونحو ذلك.
ثم قال الشيخ رحمه الله تعالى بعد ذكر الشرك الأصغر والأصغر: ومن أنواع هذا الشرك سجود المريد للشيخ، ومن أنواعه التوبة للشيخ فإنها شرك عظيم.
سجود الأصل في أنه عبادة، وأما السجود تحية هل هو ثابت أم لا؟ جاء في حديث معاذ بن جبل وإسناده منقطع، وقد عله بالانقطاع الإمام الدارقطني عليه رحمة الله تعالى، إذن فلا يصح إثبات أن السجود تحية. لكن يقال لو وجد عند شعب من الشعوب أن السجود تحية وجد في عرفهم هل يكفرون أم لا؟ فيسجدون لبعض ولعظمائهم وكبرائهم ونحو ذلك ويريدون بذلك تحية، كما يريد أحدنا تحية إذا ألوى بيده لمار أو سلم عليه ونحو ذلك أو سلم برأسه أو بإشارته وأراد بذلك تحية. فإذا وجد عند بعض الشعوب التحية بالسجود هل يقال بكفرهم؟ يقال أنه لا يقال بكفرهم إلا بعد تنبيههم أن السجود لا يكون سحية بل عبادة محضة، فإن فعلوا ذلك بعد ذلك كفروا بالله سبحانه وتعالى، وذلك لوجود الشبه، فإنه قد جاء في ذلك بعض الأحاديث من أحاديث معاذ السابق بورود السجود تحية، وقد وجد عند بعض أحوال العرب كما ذكره بعض السير، فيقال حينئذ بأنه الأصل أن السجود عبادة، فمن فعله وهو يعلم أنه عبادة وقربة لله سبحانه وتعالى كفر بالله عز وجل. أما إذا علم أنه في عرف قوم تحية وينبهون أنه عبادة، فإن فعلوا بعد ذلك بعد إفهامهم أنه عبادة أنهم كفروا بالله، يكفرون بسجودهم لغير الله سبحانه وتعالى. وأما الركوع فهو كالسجود، لكنه وروده تحية أشهر من السجود، فلا يكفر من ركع لغير الله سبحانه وتعالى وعلم من فعله أن أراد تحية إلا بعد إعلامه أنه عبادة. فمن فعله من أهل الإسلام وهو يعلم أن هذا عبادة لله سبحانه وتعالى محضة وليس بتحية، ونهى الإسلام عن فعله تحية، فإنه حينئذ يكفر بهذا من غير تنبيه. أما إذا علم وهو كالسجود عند شعب من الشعوب أنه تحية ونحو ذلك، فينبهون إلى ذلك أنه عبادة، ثم بعد ذلك يطلق بكفرهم إن فعلوا ذلك وإن أرادوا به تحية، لأن العبادة لا يمكن للإنسان أن يقلبها من حالها، فالشارع قد جعلها عبادة وإن زعمت أنها تحية. فمن صلى صلاة وقال أنني لا أريد بذلك عبادة، كمن يصلي ركعتين عند قبر ونحو ذلك ويستقبل بهذا القبر ويقول أنا أريد بها تحية، نقول هذا لا يقبل منك، هذا الفعل جعله الشارع عبادة، فإن فعلت وصلت إلى الله عز وجل كبرت. أما القيام وهو وصموده بين يدي العظماء ونحو ذلك، هل هو من العبادة أم لا؟ يقال أن القيام تحية، وما هذا معروف في الجاهلية وكذلك في الإسلام ولم يقره الشرع، والمراد بذلك الصمود. أما القيام بذاته للقادم فقد جاء الدليل عليه، والمراد بذلك هو أن يصمد الإنسان قائما. فثمة من البعض قد جعلوه من باب العبادة، قالوا وهو كالسجود، لأن الله عز وجل قال وقوموا لله قانتين، قالوا فجعل الله عز وجل القيامة كالسجود فلا يصرف إلا لله سبحانه وتعالى، فمن صرفه لغير الله وقام صامدا بين يدي العظماء كفر بالله عز وجل لصرفه تلك العبادة لغير الله، وهذا قياس مع الفارق، وهذا قول فاسد. لما؟ أولا أن السجود عبادة لله سبحانه وتعالى بذاته استقلالا، دل الدليل عليه كسجود التلاوة وسجود الشكر وسجود الآية وغير ذلك من غير صلاة. أما القيام فهل يقال أنه يسوغ للإنسان أن يقوم تعبدا لله من غير صلاة؟ لا يسوغ ذلك، إذن ليس هو بعبادة مستقل. كذلك الركوع شبيه به، لا يمكن الإنسان أن يركع من غير السجود يقول هذا عبادة لله سبحانه وتعالى، نقول قد ابتدعت وأحدثت. لكن بالنسبة للقيام، القيام لا يكون عبادة إلا إذا كان في الصلاة، فمن قام تعبدا لله تعظيما نقول قد ابتدع. ولذلك لما قام الرجل في الشمس أراد تعبدا نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن ذلك، فقال إن الله غني عنك، وعمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يدع ذلك. إذن فالتعبد لله عز وجل بالقيام صمودا من البدع المحدثة. إذن فما حكم القيام صمودا بين يدي بعض الناس مثل الملوك أو مثل العظماء، أو الوقوف مثلا صمودا أمام مثلا بعض الجمادات كالألواح أو مثلا التماثيل أو مثلا الأعلام أو البيارق ونحو ذلك والرايات؟ يقال أن هذا من البدع المحدثة، بل من المنكرات التي تجر إلى الإشراك بالله سبحانه وتعالى فيحرم فعلها. لكن أن تكون شركا هذا قول بعيد، لا أعلم من قال به من السلف، وإن قال به قلة قليلة ممن تأخر فهو قول لا يعول عليه. نعم.
ومن أنواع التوبة للشيخ فإنها شرك عظيم، ومن أنواعه النذر لغير الله والتوكل على غير الله. والعمل لغير الله، والإنابة والخضوع والذل لغير الله، وابتغاء الرزق من عند غيره، وإضافة نعمه إلى غيره، ومن أنواعه طلب الحوائج من الموتى والاستغاثة بهم والتوجه إليهم.
ومن أنواعه يقول هنا سائل، يقول هذا السائل من البث من ألمانيا، يقول إليك هل إعلال حديث عمر في دعاء الاستفتاح له وجه؟ لا، قد أعلى بالانقطاع، والصواب أنه انقطاعه مفتقر، الحديث في مسلم وله حكم الوصل. يقول أرجو بيان مسألة الحل بغير الله وما الصواب فيها. الحلف بغير الله من المحرمات وسير تعمد وقصد، كما جاء على لسان النبي عليه الصلاة والسلام ولسان أصحابه عليهم رضوان الله تعالى في قولهم أما وأبيك أو أفلح وأبيه ونحو ذلك. ويقال ما يرد على لسان الإنسان من غير قصد ونحو ذلك، أما أن يتعمده الإنسان لقصده يحمل عليه قراءة الجر العطف على الضمير في قول الله عز وجل واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، وهذا له وجه، وهو قراءة صحيحة حمزة ومجاهد ابن جبر عليهم رضوان الله تعالى، وكذلك له شواهد حتى بالعربية في العطف على الضمير، وإن منع منه جماعة من النحويين. ما رأيك في جزم ابن حزم الأندلسي أن الصحابة كلهم يدخلوا الجنة وأنهم مبعدون عن النار؟ ليس ثمة إشكال، لأن الله عز وجل قد رضي عنهم ورضوا عنه، إلا من خالف رسول الله صلى الله عليه وسلم وترك سنته. ولذلك يقول النبي عليه الصلاة والسلام كما في الحديث أنا فرضكم على الحوض وإنه يختلج أناس من دوني، فأقول يا ربي أصحابي، فيقول إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك. فيقال أن ثمة من أحدث ممن كان على الصحبة الحقيقية مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إما أن يكون قد ارتد ممن ارتد، وهذا ثابت في السير عن بعضهم، وهذا لا إشكال فيه. أما من مات على صحبته وعلى إيمانه برسول الله صلى الله عليه وسلم فلا شك أنهم بإذن الله عز وجل من أهل الجنة. ونص بعض أهل العلم على أنه لو سلمنا بصحة أبيه لا تحمل على القسم بل على الألفاظ التي جاء ظاهر كالقسم، ولا يراد بها إلا تأكيد الجملة المرتبطة بها، ونحو هذا قول عليه الصلاة والسلام لعمري. أما ربط هذا بقراءة حمزة والأرحام فقد رفع ذلك الإشكال بعدة أوجه، منها ما حكاه أبو حيان في البحر المحيط لأنه على تقدير وقطع الأرحام. هذا التقدير فيه نظر، ومسألة هذا التقدير أولا لا أهل ومن قدر به من السلف، وهذا الوجه هو سائغ حتى في لغة العرب، ولذلك يقول الشاعر فلما قربت تحذفنا وتشتمنا فاذهب فما أنت فما بك والأيام من عجبي. فالعطف على الضمير جائز في لغة العرب، وهذا على جمهور على قول جمهور الكوفيين، وإن قال في ذلك جمهور البصريين، وذهب إلى جواز ذلك وأبو حيان أيضا نفسه في كتاب البحر المحيط، وأيد هذا النص أو هذا التوجيه الشيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله تعالى في كتابه التوسل والوسيلة. فيقال أن مثل هذا التقدير في شيء من التكلف، وحينئذ لا يسلم لنا نص خاصة أنه قد جاء النبي عليه الصلاة والسلام في حديث آخر في قوله أما وأبيك لتنبأ أنت، وكذلك جاء على لسان أبي بكر الصديق عليه رضوان الله تعالى، وجاء على لسان جماعة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحلف بالنبي عليه الصلاة والسلام. يعني كان في أول الإسلام جائزة؟ ما أعلم من قال بذلك. أمن؟ ما أعلم من قال بذلك من السلف أنها منسوخة. طبعا قد يكون حديث طلحة بن عبيدة لا يشعر بذلك لتقدمه، القصة قديمة يد في أول الهجرة، لكن يشكل عليه حديث بقوله أما وأبيك لتنبأ عنه. إذا قلنا بإعلان ذلك فلا نقول بإعلان آخر، وثبوتها في لسان أبي بكر وكذلك في قول أما وأبيك لتنبأ عن دليل على صحتها في حديث طلحة بن عبيد الله. يقول ما الراجح في تقبيل اليد؟ تقبيل اليد جائز، لكن يقال أنه لأمور الدنيا يكره كراهة شديدة. يقول سائل من كندا يقول قرأت لكم ما مفاده أن دخول المسجد مقدما الرجل اليمنى لا دليل عليه، فنعمل بالدليل العام كما جاء في حديث عائشة. قد ترجم البخاري عليه رحمة الله تعالى في صحيح قال باب دخول المسجد باليمين، قال وروي عن عبد الله بن عمر عليه رضي الله تعالى، وما جزم به عن عبد الله بن عمر لا أعلم له إسناد، وذلك قال الحافظ بن حجر عليه رحمه الله تعالى في كتابه تغليق التعليق لما أقف على إسناده. وأما العمدة في ذلك فهو ما رواه الحاكم عليه رحمه الله تعالى في مستدركه من حديث الشداد بن سعيد، وقد تفرد به، ولذلك قال الإمام البيهقي عليه رحمه الله تعالى لما أخرجه في سننه قال تفرد به وليس بثقة. وحديث أنس بن مالك عليه رضوان الله تعالى قال من السنة إذا دخل المسجد أن يبتدئ باليمين، وهذا هو العمدة ولا يصح. وفي الابتداء قول التعبد بدخول المسجد باليمين يعني في النفس من شيء في الحقيقة، ودخوله في حديث عائشة عليه رضوان الله تعالى كان يعجبه التيمم في تنعله وترجله ولباسه وشانه كله، يقال المراد في شان العبد بذاته، لكن ليس الإنسان أن يتعبد في أمور العبادة باليمين. يعني فمثلا رمي الجمار، فهل يقال أن الإنسان السنة أن يتعبد بيمينه؟ نقول هذه عبادة، فتخصيصها باليمين هنا بحاجة إلى دليل. لكن في الأخذ والعطاء والحمل ونحو ذلك أو لباس الثياب مما هو من شأن الإنسان السنة فيه التيامن، ولذلك قالت عائشة رضي الله تعالى وفي شأنه كله. هذا ما أراه وفوق كل ذي علم عليم. يقول هذا السائل من فرنسا، يقول هل حديث أم سلمة في دعاء الخروج من البيت صحيح؟ أما أن إعلاله بعدم سماع مجاهد من أم سلمة، أنا لا أعلم لوجود مجاهد أصلا في هذا الحديث. الحديث عنده قد أخرجه النسائي بن السني وأحمد من حديث عمرو بن شراحيل الشعبي عن أم سلمة عليه رضي الله تعالى، ولم يسمع منه كما حكاه علي بن المديني عليه رحمة الله تعالى في كتاب العلل، وقال لم يسمع منه، وأثبت السماع الحاكم عليه رحمة الله تعالى في مستدركه، والحديث معلول بعدم السماع. وقد جاء في من وجه آخر من حديث أنس بن مالك في الحديث طلحة، ولكنه لا يصح أيضا وهو معلول بعلة أشد. ما حكم تقبيل المصحف؟ قد ثبت عن بعض الصحابة فلا حرج في ذلك. يقول ذكرت من كانت فيه شعبة من شعب الكفر خرج من الإسلام، لكن في حديث شعب النفاق من كانت منه شعبة من هنا كانت فيه شعبة من النفاق. نحن نتكلم عن شعب الكفر الأكبر، وينبغي التنبه لهذا يا إخوة. الكفر الأكبر إذا وجدت شعبة من شعبه كفر الإنسان، لا نتكلم على النفاق الأصغر أو الكفر الأصغر أو الشرك الأصغر. إذا وجدت شعبة من شعب الكفر الأكبر كفر الإنسان، وهذا خاص بالكفر لا بالإيمان. ولذلك الكفر يتحقق بوجوده، يتحقق كماله بوجود شعبة منه. أما الإيمان فلا يتحقق كماله إلا بوجود جميع شعبه. قل هل والد النبي عليه الصلاة والسلام في النار؟ نعم، الحديث هذا في الصحيح وثابت خلاف لما ذهب إلى خلاف ذلك كالسيوطي عليه رحمة الله تعالى، وصنف في ذلك رسالة في أن والد النبي عليه الصلاة والسلام في الجنة، فهذا فيه تكلف. الورقة بالنوفل، الورقة بالنوفل من ما تعالى الإسلام، إذا كامل برسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ممن بقي من أهل الكتاب مما لم يحرف. يقول هل يجوز سب النبي عليه الصلاة والسلام لمصلحة دنيوية كقصة الصحابي التي ذكرتها؟ بحسب المصلحة، إذا كان الإنسان قد أكره إلى ذلك ويفقد ماله وأهله، الصحابي عليه رضوان الله تعالى ذهب إلى مكة ليخرج أهله فربما قتلوا وربما أوذوا، فاستأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل ذلك فسب رسول الله صلى الله عليه وسلم في مكة، والحديث المسند وإسناده صحيح. يقال في مثل هذا إذا كان الإنسان في بلد كفر وبين ظهران الكفار وخشي على أهله وماله، لا حرج على ذلك أن يصرح بالكفر بلسانه وقلبه مطمئن بالإيمان. أما الإنسان إذا كان على متاع دنيا يكفر بالله عز وجل كأموال أو رواتب أو متاع دنيا أو مراكب ونحو ذلك، فإن هذا لا يعذر به الإنسان ويكفر بفعله ذلك. تقبيل اليد والرأس إذا كان لأمر دنيا لمصلحة دنيوية لا ينبغي بل يكره، أما لمقصد ديني كتقبيل الوالدين هذا من البر لهما، تقبيل كبار السن من احترام وتوقير الكبير، لأنك لا ترجو منه مصلحة في دنيا. أما تقبيل العظماء وأصحاب الأموال والتجار والوجهة ونحو ذلك وتقبيل هذا فيه من امتثال، وهذا اللي يقال بأنه منهي عنه لا يكراه. يقول هل ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يشفع لكافر غير عمه أبي طالب؟ جاء في البخاري، والحديث ليس على شرط البخاري، في شفاعة النبي عليه الصلاة والسلام لأبي لهب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يسقى يوم القيامة بقدر هذه، وأشار إلى ما كان في أسفل إبهامه من أشباب الحفرة الصغيرة أنه يسقى بقدرها، وذلك لأنه قد أعتق في الجاهلية مرضعة النبي عليه الصلاة والسلام، والحديث قد تكلم عليه ابن القيم عليه رحمة الله تعالى في الزاد. يقول عندما أذهب المسجد النبوي ما صفة الصلاة عند قبر النبي عليه الصلاة والسلام على النبي عليه الصلاة والسلام وصاحبه؟ لا أعلم في ذلك صفة ثابتة مرفوعة النبي عليه الصلاة والسلام، لكن يسلم السلام المعروف، السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله وبركاته قد بلغت، ويسلم كذلك على صاحبه بهذا النص، وإن سلم بصيغة أخرى لا حرج عليه. يقول هناك أحد الدعاة يستهزئ بالعلماء الذين يذهبون بعدم جواز التمسح بقبر النبي عليه الصلاة والسلام، ويقول أنه بأن الجواز زيارة السيدة زينب. مسألة الاستهزاء هذا قديم، ذلك يقول الله عز وجل لما أمر نبيه عليه الصلاة والسلام بأن يصدع بما يمر قال واصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين إنك فإنك المستهزئين. المستهزئون موجودون في كل عصر حتى في وجوه الأنبياء وكذلك في أتباعهم، فلا يجزع الإنسان من هذا، فالحق حق وإن استهزأ به الناس. يقول ما التعريف الشرعي للزنديق؟ الزنديق هو الملحد، يدخل في هذا الملحد ويدخل كذلك من رد السنة بالجملة احتج بالقرآن كالقرآنيين فقط الذين ردوا السنة وقالوا بعدم احتجاجها، ويدخل بهذا أصالة الملاحدة. لا يشهد لأحد من أهل الدنيا بجنة ولا بنار، وإنما يقال يرجى أنه من أهل الجنة. يقول القول بأن الحلف بغير الله ليس شركا، وخاصة بالرسول صلى الله عليه وسلم، هذا فيه جواز تعظيم غير الله ويجر العامة على الحلف بغير الله. نحن لم نقل بالجواز أصلا، قلنا بالتحريم. والقول بأنه ليس من الإشراك بالله عز وجل الشرك الأصغر لا يلزم منه القول بالجواز. القول بالتحريم أمر، والقول بالإشراك أمر آخر. والحلف بالنبي عليه الصلاة والسلام وجوازه هو رواية عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى خلافا لجمهور العلماء. قل ما حكم الدعاء بالهداية للمشركين والكفار؟ إذا كان المشركون والكفار لم يظهروا العداوة ويقاتلوا على الإسلام فيدعى لهم بالهداية، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: اللهم اهد ذوي السماوات بهم. أما إذا أظهر العداوة والخصومة للمسلمين والحرب كذلك للمسلمين فإنه يدعى عليهم بالهلاك. يقول ما حكم أن يرفع يديه ويدعو بعد الصلاة ثم يمسح بيديه؟ لم يثبت في المسح شيء، أما رفع اليدين من غير دوام لا بأس بذلك، أما المداوم في خلاف السنة. قل كيف نجمع بين ما ذكرته من عرصات القيامة تكفر الإنسان بعض ذنوبك، وبين قول النبي عليه الصلاة والسلام إذا مات ابن آدم انقطع عمله؟ هذا ليس من عمله، هذا من التكفير، من مشيئة الله عز وجل الذي يكفر بها عن الإنسان، ليست عملا صالحا وإنما هو من باب التكفير. وما حكم الدعاء أي القنوت بعد الرفع من الركوع في الوتر؟ لم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قنت في الوتر مطلقا، لم يثبت عنه مطلقا. وما جاء في حديث في السنن: اللهم أهدني فيمن هديت، أن يدعو في وتره أعلمه ذلك، فلفظ الوتر فيه شاذ. هل من فعل الشرك أكبر وحديث عاد بالكفر يطلق عليه اسم الشرك؟ إذا علمت عذره وأنه حديث عاد بالكفر لا يجوز لك أن تطلق عليه الشرك أصلا حتى اسما. أما إذا لم تعلم عذره والأصل فيه أنه ليس معذور تطلق عليه الكفر. أما إذا تيقنت من عذره كان يكون حديث عاد بالكفر ليس لك أن تطلق عليه الكفر لأنك تيقنت أنه معذور، والمعذور لا يطلق عليه الكفر مطلقا. والله أعلم، صلى الله عليه وسلم وبارك على نبينا محمد.